الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الكرام، قبل أن نبدأ في درس اليوم إن شاء الله تعالى، أود أن أذكر نفسي وأذكر إخواني ببعض السنن النبوية التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرها عن شهر شعبان. إخوان الأفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام شهر شعبان فقال: ذاك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. استنبط أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن بعض الأوقات الفاضلة التي لها أجر ولها فضل يغفل بعض الناس عنها مع شهرتها وظهور أمرها. الأمر واضح، أن شهر شعبان يعني قبل رمضان وصيامه فيه أجر، مع هذا تجد بعض الناس يغفلون عن مثل هذا الأجر. مثال إخوان الأفاضل آخر: الحج إلى البيت العتيق، ركن من أركان الإسلام، ومن أدى هذا الركن إن حج الثانية أو الثالثة له أجر عظيم، ومع هذا تجد بعض الأشخاص يغفلون عن مثل هذا الأجر. فالحذر إخوان الأفاضل أن نكون من أهل الغفلة في هذه المواسم الفاضلة. وأيضا إخوان الأفاضل، ذكر أهل العلم فائدة أخرى، أن أوقات الغفلات يستحب أن تغتنم بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لأن الهرج وقت فتنة، وقت انشغال الناس بأمور الدنيا والعياذ بالله، هذا الإنسان تجده قانت وقائم لله عز وجل. لذلك يقول أهل العلم: دعاء دخول السوق أليس له أجر عظيم؟ على قول من يصحح هذا الحديث، أجر عظيم جدا. لماذا؟ لأن السوق من أماكن الغفلات، والأماكن التي الإنسان ما يذكر رب العالمين في هذه الأماكن، لذلك كان الأجر عظيما إخواني الأفاضل. وأيضا إخواني، كان أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان. أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان. وهنا قد تأتي مسألة ذكرناها، بعض الأشخاص يقول لك: طيب كان أحب الصيام إليه صيام شعبان، وفي الحديث الآخر أفضل الصيام بعد الفريضة صيام أي شهر؟ شهر الله المحرم. فكيف يجمع بينها؟ لاحظتم الإشكال؟ أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم شعبان، طيب يقول في حديث آخر أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، كيف يجمع بينهما؟ يقول أهل العلم: صيام شعبان كالسنة المتقدمة، وصيام ست من شوال كالسنة البعدية. لذلك هذه أفضل بهذا الاعتبار، باعتبار السنة القبلية والسنة البعدية صيام شعبان أفضل. أما الصيام المطلق، فصيام شهر الله المحرم هو أفضل. أيضا إخوان الأفاضل، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان، طيب هذا الرفع رفع عام أم خاص؟ ها، ما هو العام؟ وغير هذا كل يوم ما يرفع إليه العمل. هناك رفع عام إخواني، الرفع اليومي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والملائكة التي تذهب إلى رب العالمين عند صلاة العصر وعند صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. فهذا هو الرفع العام اليومي. أما هذا الرفع رفع خاص في السنة، وأيضا يوم الاثنين إخوان الأفاضل ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا رفع خاص، كان إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقولون: اليوم تعرض أعمالنا على الله، لله درهم وعلى الله أجرهم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أيضا إخوان الأفاضل، من فوائد صيام شعبان تعويد النفس على الصيام والإقبال على الطاعة، لأن الإنسان إخواني إن بدأ في رمضان الآن يشرع بالصيام يجد مشقة وصعوبة، أما من الآن لو عود نفسه على الصيام وقراءة القرآن فإن النفس إخوان الأفاضل إن أقبل رمضان اعتادت على الخير وانقادت إلى فعل الخير. أيضا إخواني تذكير لجميع الناس بقضاء ما فاتهم من شهر رمضان، من أفطر معذورا في رمضان لابد عليه من القضاء، الرجل المريض، النساء إخوان الأفاضل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كم تأتيك من الأسئلة، ما أتكلم عن رمضان الفائت هذا الذي مضى، بل رمضان الذي قبله، إلى الآن المرأة لم تقضي هذه الأيام، لما هذا التهاون، لما هذا التكاسل، وهذا ركن من أركان الإسلام، لعل المرأة تموت تلقى الله عز وجل وقد قصرت في صيام هذه الأيام. ومن الغرائب قبل مدة اتصلت بإحدى الأخوات تقول أفطرت 9 أيام من رمضان، قضيت 5 أظن وبقي 4 هكذا، والآن لا أتمكن من الصيام. خير، ما المانع؟ والله سنسافر. ما يصح، هذا ركن من أركان الإسلام، كيف سنسافر؟ تقضين هذه الأيام وتلزمك هذه الأيام، الدنيا تترك إخواني. ينبغي على الإنسان إذا كان الأمر يتعلق بدينه وإيمانه يقدم طبعا ماذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور. أيضا إخواني في هذا الأمر والتذكير، تذكير بسنة صيام شعبان، تنبيه على مسألة، دين الله عز وجل دين الرحمة وليس دين العنف والغلظة والقسوة والقتل والسفك وغير ذلك. كيف نستنبط هذا؟ لو فلان محمد أحيا هذه السنة في بيته، وأحمد أحيا هذه السنة في بيته، وعبد الله أحيا هذه السنة في بيته، وذكر بعضنا بعضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت الخير ينتشر في المجتمع، ولوجدت الناس يقبلون على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر الناس بهذه السنة، لأن الآن أيام إجازات والكثير منا يستطيع الصيام، بل الأفضل لطلاب المدارس الآن أن يصوموا خشية أن تأتي. لماذا؟ لأن المدارس ستبدأ مع بدء شهر رمضان، فإن بدأوا بالصيام مع بدء رمضان صعب عليهم الأمر ماذا؟ مع قدوم الدراسة. أما من الآن لو صام فإن النفس ستتعود على هذا. إذن إخواني لنحرص جميعا على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر بعضنا بعضا. وثقوا تماما إخواني، قد يكون الأمر طبعا الكلام كلام عام، الآن هناك حالات تفصيلية قد نقول له الأفضل له الفطر، لكن حالات كلام كلام عام، قد يكون الإنسان في بداية الأمر يجد صعوبة، ولكن من طبق الهدي النبوي فتسحر إخوان الأفاضل وتسحر على التمر وسأل الله عز وجل الإعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعين إن شاء الله تعالى، أعين إن شاء الله تعالى. جيد، نرجع إخوان الأفاضل إلى كتابنا. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخواني الأفاضل، الأحكام الشرعية منها ما هو حلال واضح ومنها ما هو حرام واضح. واحد يقول لك يا أخي طيب وما الجديد في هذا؟ من الظلم العظيم أن نغير الأحكام الشرعية فنجعل الحرام الواضح حلالا ونجعل الحلال الواضح حراما، هذا أمر لا يصح وهذا أمر لا يجوز. بعض الأشخاص بالرأي والتشهي والهوى يبدأ يجعل الحرام الصريح حلال ويجعل الحلال الصريح حرام. يا أخي الكريم ما يصح مثل هذا، لابد أن تكون ملتزما بما أباحه الله عز وجل. بعض الأشخاص يقول شدد وبعضهم يقول يسر، نقول التشديد والتيسير مع دين الله، إذا جاء التشديد في النصوص النبوية ربطنا الناس بها، وإذا جاء التسهيل في النصوص النبوية ربطنا الناس بها. أما أن نشدد أو نيسر من رؤوسنا وخرج فقه يسمى فقه التيسير، ما يصح مثل هذا الكلام إخوان الأفاضل، ما يصح مثل هذا الكلام. قال وبينهما أمور مشتبهات، أمور إخوان الأفاضل يشعر الإنسان في قلبه وفي صدره أن الأمر فيه ريبة، أن الأمر فيه شك، يقول غير مرتاح، أحس أن الأمر فيه شيء. فنقول له ماذا؟ لا تفعل حتى تسأل، لا تفعل حتى تسأل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما معنى ما حاك في القلب؟ لم ينشرح له الصدر، أمر تشعر أن فيه شيء خطأ. طيب ما واجبك بعد ذلك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، ترجع وتسأل العلماء. لأن الإنسان إن لم يتبين له وحاك في صدره شيء قد يكون مصيب، وقد يكون أيضا ماذا؟ ها؟ قد يكون مخطئ، قد يكون الإنسان يظن أن الأمر هذا فيه شيء ويتبين أن الأمر لا شيء فيه، فيرجع الإنسان إخوان الأفاضل إلى أهل العلم. قال عبد الله بن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والأمر والله يحتاج إلى مراقبة عظيمة. لذلك يقول ابن عمر كلامه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. أخرجه البخاري معلقا. بعض الأشخاص يأتيني ويسألني عن سؤال، أقول طيب أخي الكريم دعنا من النصوص الشرعية، أنت ما تشعر أن الأمر فيه خطأ؟ يقول نعم والله أشعر أن الأمر فيه خطأ. ثم بعد ذلك تقول له قال الله كذا، قال نبيه كذا، هذا أمر محرم، أمر لا يجوز، ويبدأ الإنسان يقرر عنده بعض المسائل، لأن هذا السائل يأتيك وهو يشعر أن الأمر فيه ريبة. فالواجب علينا إذا وقعت لنا مثل هذه الأمور أن نرجع إلى أهل العلم. هذه تأتينا، قد تأتينا في بعض المعاملات المالية، بعض الأشخاص يدخل في بعض المعاملات يشعر أن الأمر غير طيب فلا يسأل، نقول خطأ، ارجع واسأل وتفقه في دينك قبل أن تقدم على الشيء. بعض الأشخاص يحوك في الصدر شيء يقدم ويخلص وكذا ثم يأتيك ويسأل، يا أخي ما يصح مثل هذا، نسأل قبل أن نعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل، قبل أن تعمل لازم أن تتعلم، أما أنت تعمل ثم تأتي بعد ذلك وتسأل لا يصلح مثل هذا. قال المؤلف والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه، أن يتكلم عن الناس. هناك صنفين من الناس، رجل ما نعلم عنه إلا كل خير فيبقى على هذا الأصل على الظن الحسن، ورجل لاحت القرائن، لاحت الأمارات، لاحت العلامات أنه رجل عنده شيء، عنده دسيسة، عنده أمور، فهذا رجل ينبغي أن يتوقف في حاله ويرجع إلى طلاب العلم المتمكنين أو أهل العلم الراسخين فيستفتون عن مثل هذا الرجل، يستفتون عن مثل هذا الرجل. وهذه المسألة قد مرت معنا إخوان الأفاضل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. من الأمور إخوان الأفاضل التي تميز بها بعض أهل البدع أنهم يلقبون أهل السنة بألقاب سيئة، يلقبون أهل السنة بألقاب سيئة. يقول أبو حاتم الرازي، والكلام موجود في بعض الطبعات إخوان الأفاضل في الحاشية، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسمية أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مختلقة أو ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. بمعنى أنت الآن تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى فيقول لك ماذا؟ يقول لك أنت مشبه. لماذا؟ يزعم أن إثبات الصفات فيه تشبيه لله عز وجل. تثبت القدر يقول لك أنت ماذا؟ أنت قدري. لذلك كان من ضوابط الجرح والتعديل إخوان الأفاضل معرفة بعض المصطلحات. قال المعلمي عندما نقل قول بعض الأشخاص قال عن الأصمعي بأنه يعني الذي أظن هكذا بأنه قدري، فقال لا، بل المتكلم هو الذي يرى بالقدر. لماذا؟ لأن بعض أهل السنة يرى من يثبت القدر فيصفهم بأنهم قدرية. هذا الإنسان الذي ما يعرف المصطلحات يمضي ويقول لك فلان من الرواة قدري، يعني خلاص مبتدع. نقول لا، بعض أهل البدع يطلقون هذه الأوصاف على من؟ على أهل السنة. بعض أهل البدع يطلقون هذه الأوصاف على أهل السنة، يقول لك فلان ناصبي. من الذي يطلق هذا الكلام؟ الروافض يزعمون أن أهل السنة يناصبون آل البيت العداء، وحاشاهم من ذلك، وحاشاهم من ذلك. كما أن بعض أهل البدع الآن يصنفون علماء السنة وأصحاب المنهج الطيب فيقولون عنهم ماذا؟ مرجئة، مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاء، قبحهم الله تعالى. وحاش أهل السنة أن يكونوا كذلك. إخوان الأفاضل، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالشرع من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني أن بحمد الله حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان، بلا جحد ولا كتمان. وهنا أيضا إخوان الأفاضل عبارات من شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى، يقول في فتوى الحموية: فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حين قال إن هي إلا فتنتك قبحه الله تعالى، هذا ثمامة، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. انظر إلى هذه الفائدة، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، كانوا يقولون الصبا صبأ، أي ترك الدين، ترك الدين، يعنون به دين من؟ دين آبائهم وأجدادهم. فهكذا كانوا يطلقون على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وسموه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون قبحهم الله تعالى، وحاش نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. الخلاصة من هذا أخوان الأفاضل أن الإنسان إذا سمع بعض أهل البدع يلمز أهل السنة مثل هذه الأشياء فليعلم أن أهل السنة ماذا؟ بريئون من مثل هذه الأمور، بريئون من مثل هذه الأمور. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، الصرف أي البيع والشراء في بعض مسائله، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. يتكلم إخوان الأفاضل المؤلف هنا عن مسألة تتبع رخص العلماء. بعض الأشخاص يقول لك: يا أخي الشيخ الفلاني يفتي بكذا في هذه المسألة فيأخذ منا في هذا الجانب، ثم يقول الشيخ الفلاني يفتي كذا في هذه المسألة فيأخذ منا في هذا الجانب، ثم الثاني ثم الثالث، ليس اتباعا للدليل وإنما اتباعا للهوى والرأي، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يقول عنه أهل العلم: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا موجود إخواني عند بعض الأشخاص، ولولا إخواني أنه لا يصح ذكر بعض الأمثلة على الملأ، والله لذكرت يعني إذا تتبعنا رخص بعض العلماء لن ننتهي، ويعني أمر قد يذكر في المجالس الخاصة ما يصح طرحه في بعض المجالس العامة. ما يصح طرحه في بعض المجالس العامة، يقول لك الشيخ الفلاني يرى كذا إذا خذ بهذا الرأي، والشيخ الفلاني يرى بكذا خذ بهذا الرأي، وخذ من فلان وفلان وفلان وفلان، وطلع لك ماذا؟ أمر فيه تيسير غاية التيسير، دون رجوع إلى دليل ودون رجوع إلى نص. بل حتى هذا الشيخ الذي يفتي بهذا ما يجوز لك مثل هذا الأمر، ولا يجوز لك أبدا مثل هذا الأمر. قال سليمان التيمي عليه رحمة الله تعالى: لو أخذت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أذكر لكم مثال إخواني، بعض النساء تأتي وتقول بالنسبة الآن لكشف الوجه، يعني بعض أهل العلم يرى بأن كشف الوجه ماذا؟ يجوز ولا حرج فيه، وإن كان الأفضل تغطية الوجه، هذه واحدة. طيب المسألة الثانية، بالنسبة للنمص، يوجد من يقول بأن نمص المرأة لشعر حاجبها لا حرج فيه إن شاء الله، هذه الثانية. وبالنسبة لبعض المسائل التي فيها اختلاط يجوز مثل هذا الأمر، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وكذا وكذا، فينفتح باب من الشر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. المسلم إذا أراد أن ييسر على نفسه يرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نعود لمسألة المرأة، يقول لك والله سفر المرأة من غير محرم يعني ما في حرج، والاختلاط هذا ما في حرج، وبالنسبة للموسيقى في الأعراس حط ولا حرج، وبالنسبة لكذا وكذا، ما يبقى لنا شيء إخوان الأفاضل، وهذا أمر لا يجوز ينتبه لمثل هذا. تناقش أحيانا بعض المنشدين وغيره، يا أخي كيف تفعل مثل هذا؟ الشيخ الفلاني يجوز، الشيخ الفلاني يجوز، طيب أنت لماذا تبعت في هذا الأمر؟ تكلم عن اللحية، الشيخ الفلاني يجوز، عن الإسبال، الشيخ الفلاني يجوز، عن مثلا اختلاطه مع النساء، الشيخ الفلاني يجوز. يا أخي ما يصح مثل هذا، عليك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا إخواني معرفة بعض المسائل التي يرى فيها بعض العلماء بعض الآراء التي قد تخالف الدليل تنفع طالب العلم. مرة اتصلت بأحد الأخوات تقول والله التقريب بين المذاهب الفقهية في حرج ولا ما في حرج، فذكرت لها أمثلة مما يستشنع ذكر جدا، فمباشرة يقتنع الإنسان. لكن هذه الأمثلة لا يصح طرحها على الملأ، فقد تطرح في بعض المجالس الخاصة. المهم إخواني، تجعل نصب عينيك كتاب الله وماذا؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. أما والله يعني أتبع هذا الأمر فيه تيسير وفيه تسهيل ولا حرج وكذا، لا يصلح مثل هذا أبدا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لا يحب الصحابة إلا رجل إن شاء الله تعالى على السنة. أما الذي يظهر بغض الصحابة هذا رجل مبتدع، بل قد يكون ماذا؟ كافرا بالله العظيم. رجل يبغض الصحابة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. فلذلك ننتبه إخواني، لا يطعن في مقام الصحابة إلا معثر مخذول، نسأل الله العفو والعافية. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. في بعض الأزمان إخواني يتميز بعض العلماء باتباعهم للسنة وبأنهم يدعون إليها وينافحون عنها، فتصبح محبتهم علامة من العلامات التي يعرف بها الرجل هل هو على طريق السنة أم ليس على طريق السنة. رجل إخواني الأفاضل فرضا يطعن الآن في بعض العلماء الكبار المعاصرين من توفاهم الله عز وجل، نعلم بأن هذا الرجل ليس على طريق السنة، لأن هؤلاء العلماء ما دعوا إلا إلى السنة. نعم ما ندعي فيهم العصمة، ما نقولهم لا يخطئون معاذ الله عز وجل، ولكنهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى وذبوا عن السنة وأرشدوا إليها. وطبعا هذا الأمر إخوان الأفاضل يربط بالعلماء. ما يأتي الإنسان إلى بعض طلاب العلم ويقول ما يحب فلان إلا صاحب سنة وما يبغض فلان إلا صاحب بدعة، طبعا هذا الكلام لا يصلح. يذكر لك المؤلف أئمة، رجل قال أنا لا أحب الشافعي، هذا رجل مبتدع. هذا رجل ماذا؟ مبتدع. رجل يقول والله الإمام أحمد، هذا رجل منحرف عنده ضلالات. رجل على السنة واتبع السنة. الإمام مالك إمام ما عنده علم، هذا الرجل يحذر منه ولا يتابع في مثل هذه المسألة. كما أن إخوان الأفاضل العكس صحيح، يأتيك رجل يثني على بعض المبتدع الكبار ممن عرفوا بالتكفير أو الآراء السيئة الآراء المنحرفة، ماذا يفعل بهذا الرجل؟ يلحق به، نسأل الله العفو والعافية. تتعجب أحيانا، يعني أحدهم عنده يعني عرضت عليه بعض الكتب التي فيها تحذير من التكفير وغيره فحذر منها، ذكر له مؤلف يقع في التكفير فقال اقرأوا كتب هذا المؤلف. طيب هذا الرجل ما يلحق بهم إخوان الأفاضل؟ هذا الرجل يلحق بهذه الفئة، هذا الرجل يلحق بهذه الفئة، نسأل الله العفو والعافية. لكن طبعا إخواني هذه مسائل عامة لابد أن نرجع إلى أهل العلم فيها، بمعنى ما يتكلم الإنسان برأيه وهواه في هذه المسائل. كم معنا طالب من طلاب الجامعة، يعني عندنا الشيخ فاضل وحبيب وطيب وشيخنا ودرسنا جزاه الله خير ورجل يعني على السنة نحسبه كذلك ونزكي على الله أحدا، أحد الطلاب هذا إمام، يا أخي ما يصح مثل هذا، يوجد أئمة غيره يا أخي، يوجد علماء كبار، فلابد أن توزن مثل هذه المسألة. قلت في قلبي لو بلغ شيخنا مثل هذا الكلام لأوجعه ضربا، لأن شيخنا لا يرضى أصلا مثل هذه المسائل. فننتبه في هذا أخوان الأفاضل، الكلام العام شيء والكلام التفصيلي ينبغي أن ننتبه. لكن هناك مبتدعة، الكل يعلم بأنه مبتدعة، يأتيك هذا الرجل يثني عليهم ثناء عاطرا، لاحظ يثني، وهذه مسألة تحتاج إلى قيود، يعني يمدحهم اقرأ كتبه ما في حرج وهذا أمر طيب وجيد وكذا، فنقول نحذر من مثل هذا، نحذر من مثل هذا. طبعا إخواني بعد أن نبين للرجل، أحيانا يأتيك رجل ما يعرف أن هذا الرجل ماذا، أن هذا الرجل عنده شطحات، نبين له نذكر له، والغالب إذا كان هذا الرجل صاحب سنة سيرجع عن مثل هذا. أما المبتدعة رؤوس الخوارج في زماننا من يختبئ هنا وهناك، فنقول له ماذا؟ لا يحبهم إلا رجل يلحق بهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. يقول البغوي عليه رحمة الله تعالى: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجتمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ما يصح للإنسان أن يذهب إلى أهل البدع أو من يتكلم عليهم ويجلس معهم ويحضر دروسهم ويحضر مجالسهم، يرجع إلى العلماء يسألهم يستفتيهم. أما من عنده بعض الأشخاص تكلمه: يا أخي ليش تذهب مع فلان الفلاني؟ يا أخي لو تعرفهم مثل ما أنا أعرفهم لحضرت معهم. يا أخي ما يصح مثل هذا الكلام، أنت ما حس العلم كله، قد تفوتك مسائل، قد تخفى عليك نقاط. ارجع إلى طلاب العلم، ارجع إلى من له دراية وبصيرة ومعرفة، وستبين لك إن شاء الله تعالى هل هؤلاء على الصواب أم ليسوا على الصواب. طلاب العلم كلهم حذروا من هذا الأمر، العلماء حذروا من هذا الأمر، يسعك ما وسع طلاب العلم والعلماء، امشي على طريقهم وابتعد واحذر من هؤلاء، وابتعد واحذر عن هؤلاء من هؤلاء. طيب إخواني، ما هي المفاسد المترتبة على مصاحبة أهل البدع؟ ما هي المفاسد المترتبة على مصاحبة أهل البدع؟ الأمر الأول، في ذلك خطر عظيم على الجالس الذي يجلس معه، خطر عظيم عليه، ما عنده علم، تنطلي عليه شبه، تدخل في قلبه شبه، يغتر بهم وغير ذلك. إخوان الأفاضل، الأمر الثاني إخوان الأفاضل، مجالستهم تجلب محبتهم، تجلب محبتهم، يجالسهم الإنسان مرات ثم بعد ذلك يبدأ يحبهم والعياذ بالله، أو يلين الكلام معهم، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، مجالسة أهل البدع تعطل علاج أهل البدع، لأن هذا المبتدع إذا رآنا نجلس معه ونتحدث إليه ولا ننكر عليه والأمور طيبة وكلنا إخوة وما بيننا خلاف، هل سيرجع عن بدعته ولا يستمر إخواني؟ سيستمر في بدعته، لذلك مصاحبتهم تعطل علاجهم. أما إذا هذا الرجل علم بأنه على الطريق الخطأ وأن هذا الطريق ما يرضى رب العالمين وأن هذا الطريق طريق منحرف، لعله يرتدع ولعله ماذا؟ لعله يرعوي. أيضا إخوان الأفاضل، مجالستهم سبب لسوء الظن بالمجالس، سبب لسوء الظن بالمجالس. لا تفتح على نفسك أبواب من أبواب سوء الظن، لا تفتح على نفسك أبواب من أبواب سوء الظن. وأيضا في مجالستهم تكثير لسوادهم، تكثير لعددهم، تكثير لسوادهم، وقد يغتر الناس بهذا العدد. لكن إخواني لاحظوا في نقطة هنا الآن، الكلام لا يزال عن المسائل العامة. إنزال هذه المسائل على الواقع نرجع في ذلك إلى أهل العلم. بمعنى الآن بعض الأشخاص يقول لك والله هذا عندنا واحد في العمل عنده بعض البدع سأهجره، يا أخي ارجع إلى العلماء، شاورهم، استشرهم عن مثل هذا، لا تبدأ تقيم أحكام من عندك فإن هذا لا يصح. إخوان الأفاضل، يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها، لا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. يعني أحيانا قد يوجد بعض العام إخواني يمشي مع جماعة معينة، الرجل ما يعرف عن هذه الجماعة شيء، نهجر هذا الرجل إخواني؟ ما يصح هجره، بل ندعوه نحضر معنا إلى المجالس، مجالس طلاب العلم، نذهب به إلى العلماء يسألهم يرجع إليهم. كان طالب معنا أيام الجامعة إخواني من فرنسا عنده بعض الأمور وبعض الزلات، فبعض الإخوة من يحسن التصرف أمسك به: تعال نمشي للشيخ الفلاني، نجلس معه، نتحاور معه. بعد مدة رأيت هذا الرجل الذي أخذ هذا الرجل الفرنسي قال: والله تغير تغير طيب جدا وتحسن تحسن كبير. لذلك إخوان الحكمة مطلوبة، لابد أن نوازن بين الأمور، نرجع إلى طلاب العلم نسألهم عن مثل هذه الأحوال كيف نتعامل كيف نتصرف. أما الأمور الاجتهادية لمن كان لا يستطيع التمييز فيها، هذا أمر لا يصح وهذا أمر خطأ. قد تظن أن في هجر هذا الرجل خير ويترتب على ذلك شر عظيم. لماذا؟ لأنك إن هجرته سيتلقفه من؟ أهل البدع، ويستمرون معه ويكيلون له الشبه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. هذه المسألة مرت معنا أن المسلم لابد أن يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك الرجل متكئ على أريكته شبعان يقول: ما وجدنا في كتاب الله حللناه، وما يعني ما وجدنا في كتاب الله حللناه. قال نبينا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن المسلم يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تناقش بعض الأشخاص: هاتي دليل من القرآن. طيب هاتي دليل من القرآن صلاة الفجر ركعتين، هاتي دليل من القرآن أن زكاة بهيمة الأنعام بالنسبة للغنم 40، النصاب 40، ونصاب البقر 30، ونصاب الإبل 5، هل هذا في أدلة من الكتاب؟ إخوان الأفاضل، في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل من الذي نقل لنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن هذا من كلام الله عز وجل. وهذا وللأسف موجود إخواني عند من؟ عند كثير من العامة. هاتي دليل من القرآن على تحريم الأغاني، هاتي دليل من القرآن على كذا وكذا. ما يصح مثل هذا وما يصح مثل هذا، فينبغي أن ينبه. وبعض البدع إخواني أو بعض الأخطاء عند العامة مردها إلى أمور دينية. الإيمان في القلب، هذا قول من؟ قول المرجع. يا أخي طاعة في اللحية، يا أخي الإيمان في القلب. طيب الكفر أي وين بيكون يعني؟ ما بيكون في القلب؟ يكون أيضا ماذا؟ يكون في القلب. يعني من الطراف واللطاف إخواني، قال لي أحدهم يعني يمكن تعليل إخواني، بعض الناس إذا صلى يفعل هكذا، يضع يده على القلب. قال هم يقولون كالإيمان في القلب فحتى نقبض عليه وما نجعله يعني يهرب، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخواني انتبهوا لهذا، بعض الألفاظ عند العامة فيها أمور يكون مردها إلى البدع. يوم تدعو واحد أقرب عند العشاء فينادي معه 5 أو 6 أشخاص، العامة يقولون عبارة هنا أحد يعرفها؟ يوم تعزم الأكل شوية وانت عازم مجموعة، أحد يعرف؟ أو أمور ما فيها تكلف يعني، قلت يا أخي ما بيننا شيء، البساط أحمدي، البساط أحمدي. ما سمعتم هذه العبارة؟ هذه نسبة إخواني الأفاضل إلى أحد كبار المتصوفة، هذا مذكور إخواني، يقول بأنه كانت عنده مائدة كل ما يأتي الضيوف تتسع أكثر وأكثر فتسع أهل الأرض قاطبة. يصح مثل هذا إخواني؟ هذا موجود عند عقد الزواج. إذا فعلت شبكت بين أصابعك يعني يقول لك لا لا تفعل هذا، لماذا؟ الأمر لن يتم. هذا موجود إخواني. وأيضا العام إذا أراد أن يعد ماذا يفعلون بعض الأطفال؟ كودي بودي سيد أحمد البغدادي، أي اختر لي أنت. واضح هذا المعنى إخواني؟ إذا أراد أن يعد كودي بودي سيد أحمد البغدادي، أي أحمد الرفاعي إخواني الأفاضل، هو الذي يختار له. وهذا طبعا إخواني لا يصح، وهذه من البدع الموجودة عند العامة، من البدع الموجودة عند العامة. ونبهت إخواني إلى الشريط القيم للشيخ عبد العزيز السدحان، المؤاخذات الشرعية على الألفاظ والأمثال والعبارات الشعبية، نبهنا على هذا مرارا وتكرارا، المؤاخذات الشرعية على الألفاظ والأمثال والعبارات الشعبية، ولو رجل إخواني تتبعها يخرج به أمور كثيرة موجودة عند بعض العامة فيها ماذا؟ فيها بعض المسائل الشركية أو المسائل التي فيها ماذا؟ خدش في الاعتقاد. نسأل الله العفو والعافية. من الشريعة طبعا عندنا خير يطير، هذه موجودة عند كثير من الناس، وهذه من الطيرة المحرمة، وهذه من الطيرة المحرمة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، تدعو إلى الخروج عن ولي الأمر. الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، أي تدعو إلى الخروج على ولي الأمر. وهذا أمر إخوان الأفاضل واضح وملموس. لماذا؟ إذا تفرق المجتمع المسلم إلى أحزاب وجماعات، كل جماعة لها أمير، إخوان الأفاضل بعض الجماعات لها أمير يبايع هذا الأمير على السمع والطاعة، كيف يكون حال المسلم؟ إذا ولي الأمر الحاكم الدولة ما وظيفته؟ إذا كان أنت عندك ولي أمر وأمير تعاهد وتبايع على السمع والطاعة، ماذا يكون حال ولي الأمر؟ إذا بهذا الاعتبار تؤدي جميع الأهواء إلى ماذا؟ إلى الخروج على ولي الأمر، تؤدي جميع الأهواء إلى الخروج على ولي الأمر. البيعة في بلادنا لرئيس دولتنا، أما لأمور أخرى لفلان أمير جماعة تعال أبايعك تعال كذا. بعضهم كيف إخواني من طرق المبايعة؟ تريد تسافر؟ نعم، استأذن من رئيس المجموعة. إيش هذا؟ تريد تفعل كذا؟ استأذن من رئيس المجموعة. هذا أمر موجود إخواني. لذلك إخواني لابد أن نبين للناس أن السمع والطاعة وولي الأمر إخواني من؟ هو الحاكم وليس أي أحد آخر. ولي الأمر هو الحاكم وليس أي أحد آخر. لذلك إخواني بعض العامة ما يدرون، يلبس عليهم بمثل هذه الأشياء، يلبس عليهم بمثل هذه الأشياء، نسأل الله العفو والعافية. إخوان الأفاضل، من أسباب إذهاب الغل والحقد من الصدور السمع والطاعة لولاة الأمور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي من أسباب طرد الغل عن قلب المسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، هذه تعين على أن يكون القلب سالما من الغل، سالما من الحقد، سالما من الحسد، سالما من الغل، سالما من الحقد، سالما من الحسد. لكن إخواني أيضا ينبغي على طلاب العلم، على من أكرمهم الله بهذا العلم الشرع الصحيح والمنهج الطيب، أن يدعو الناس إلى لزوم كتاب الله ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني بعض الأشخاص يعطى خيرا عظيما، لكن برعونته وسوء أخلاقه وشدة ألفاظه قد ينفر الناس منه نفرة عظيمة، ما يصح فيه هذا إخواني. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بعض الأشخاص يأتي إلى المسجد يضع رأسه في رأس بعض كبار السن الموجودين، يا أخي ما يصح، وقر الناس، بجل الناس، رأيته كيف حالك بفلان، قبل رأسه، اليوم تفضل عنا الغداء، تفضل عندنا العشاء. والله بعضهم يتقبل تقبل عظيم. لا إذا وجدت أن هذا الرجل ما يتقبل منك تفضل عندنا نجلس البيت، واتصل بعض طلاب العلم هم الذين يتكلمون عنك وهم الذين يناصحون ويناقشون. وكم ينتشر الخير إخوان الأفاضل بحسن الخلق. ذكرتك في محاضرة ماضية الحكم الشرعي واحد ما يتغير، لا يمكن نأتي لشيء حلال نقول عنه حرام، ولا لشيء حرام نقول عنه حلال. والله فلان جديد في الدعوة جقارتين في اليوم إن شاء الله ما في حرج، وهذا موجود إخواني، لا يضحك البعض إخواني، والله موجود عند بعض الأشخاص. ذكر لي أحدهم قال أراهم يحضرون بعض السجائر لبعض التائبين الجدد، جرب مثل هذا وإن شاء الله خطوة خطوة نستقيم على طريق الخير. يصح مثل هذا؟ يجوز مثل هذا؟ ما يجوز. ندعوهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعضهم تجد منا فظاظة وشدة وقسوة وغلظة، يا أخي ليش شيخ؟ هؤلاء عامة، بعضهم ما يفقه شيء. المسائل الواردة مع المبتدع ما تطبق على العامة، كبار السن، الجهل. أخوان الأفاضل، نتكلم عن أشخاص طلاب علم ينافح عن هذه البدعة، هذا الذي يرجع إلى أهل العلم، فإن أفتونا بالقسوة والغلظة عليه يغلظ معه. أما العامة أخوان الأفاضل، بعض الناس يطبق هذه الأمور مع والديه، إخ ما يصلح، مع أخوانه في البيت، إخ ما يصلح مثل هذا. ادعوهم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، والله يستجيبون لك استجابة عظيمة إن شاء الله تعالى. وكم والله بعض العامة لما نبهوا عن هذه القضايا، عن مسائل الجماعات ولزوم ولي الأمر والاعتصام بالكتاب والسنة والسمع والطاعة لولي الأمر وعدم متابعة الخوارج والمبتدعة وغير ذلك، تجدهم ينقادون ويسمعون ويطيعون ويتعلمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأرداؤها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. هؤلاء قد يوصلون الناس إلى الكفر والعياذ بالله، كلما عظم خطر البدعة كلما ازداد قبحها والعياذ بالله. قال المؤلف: واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في صحابته وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذه مسألة مرت معنا. قال: وإذا ظهر لك من إنسان، طيب هنا قد يقول وقد آذاه في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يتكلم على الصحابة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يتكلم على الصحابة الكرام. قال: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. بعض الأشخاص يخفي بعض البدع ويظهرها، فإذا وجدت عنده شيء من هذه البدع التي كانت مخفية فبدأ بإظهارها، عليك بالحذر وعليك بالابتعاد، طبعا بعد الرجوع إلى أهل العلم وبعد مناصحة هذا الرجل من قبل طلاب العلم. أنت لا تناقش، أحضر طلاب العلم، هم يناقشون وهم يناصحون وهم يوجهون وهم يعظون. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. إخواني، قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أذكر نقطة. طيب أيهما أعظم إخوان الأفاضل؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وللأكل بالشمال، أيهما أعظم؟ القتل. طيب أيهما أعظم، القتل ولا شرب الخمر؟ القتل ولا إخوان الأفاضل ضرب المسلم، أيهما أعظم؟ القتل. طيب هل هذا يعني أن ضرب المسلم حلال؟ أجيب إخوان الأفاضل، لا يعني هذا. طيب أيهما أعظم، عقوق الوالدين ولا السحر؟ السحر. هل هذا يعني أن عقوق الوالدين عادي والأمر طيب فيه؟ ما يعني هذا أبدا. وعلى هذا يحمل كلام المؤلف، يقول: عندك الآن نوعين من البشر، فساق ومبتدعة، لأن يمشي الإنسان مع الفساق فإن الضرر عليه أقل من الضرر مع المشي مع المبتدعة. لا يعني هذا أنه يجوزك أن تمشي مع الفاسق والفاجر وصاحب المعاصي والمنكرات وتقول بأن المشي معه أهون مع المشي مع المبتدع. ما يعني المؤلف مثل هذا الكلام، وإنما يقصد لو قارنا المعصية بالبدعة أيهما أثقل؟ البدعة أثقل، فاحذر من هذا، وأيضا احذر من هذا كله، لأن المصنف هنا قال لنا ابتعد عن من يدعو إلى النساء والعشق وغير ذلك، وابتعد عن كذا وابتعد عن كذا، والمهتوك من بان هتكه إلى غير ذلك. فكلام المؤلف هنا إخوان الأفاضل لا يعني أبدا التهويم من شأن المعاصي، بل بعض المعاصي توصل إلى ماذا؟ توصل إلى البدع، وبعض المعاصي توصل إلى ماذا؟ إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. بعض أصحاب إخوان الأفاضل التعلق بالنساء قد يسوء السجود لبعض النساء، يعبدها عبادة من دون الله، تسمع ألفاظهم وكلماتهم فيها شرك وكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فكلام المؤلف لا يعني التهويم من شأن المعاصي، وإنما يقصد أن البدعة خطرها أعظم، لماذا؟ صاحب المعصية يعلم بأنه عاصي وخطره واضح وضرره بين، صاحب البدعة يرى بأنه على صواب، يرى بأنه على الطريق الصحيح، يرى بأنك أنت الذي على الخطأ وهو على الصواب، فهنا يكون الخطر أعظم. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى، وسفيان الثوري أحد أئمة الزهد والورع، بعض الأشخاص عندما تذكر له مسائل البدعة وكذا يقول لك يا أخي هذا يقسي القلب. طيب سفيان الثوري قلبه قاسي يعني؟ الإمام أحمد يعني كان صاحب قلب قاسي يعني؟ الشافعي صاحب قلب قاسي؟ يصح مثل هذا أخواني؟ لا يصح. حتى قال بعضهم هل ذكرناها، ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتولى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك الذي لو قارع القرى قرع لم يخف سوطهم إذ خوفوا، لا ولا سيفه حين لمع. هؤلاء هم أئمة السنة أخوانا الأفاضل، أصحاب العبادة والورع والتقى والزهد في الدنيا والرحمة بالناس والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ليش أشخاص إخواني كما يظنهم البعض يعني يعني عاطلون أو أشخاص فارغون؟ معاذ الله عز وجل أن يكون هكذا أئمة السنة. يقول سفيان الثوري، من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق من نفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. إما أن يكون فتنة للغير، وإما إخوان الأفاضل يقع في قلب شيء من هذه البدع، وإما أن يقول أنا إيماني قوي ما أخاف على نفسي وأنا إن شاء الله ما يضرني شيء، وبمرور الأيام والليالي يتبين أن أعظم الضرر وقع عليه والعياذ بالله، وقع عليه والعياذ بالله. قال المؤلف، ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. هذه كما سبق إخواني عندما تقارن البدعة بماذا؟ تقارن البدعة بالمعصية، وإلا المعاصي إخواني أيضا شرها عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول بعض أهل العلم وهو ابن القيم، المعاصي بمنزلة الطعام الذي فيه سم، إذا أكله الإنسان تلذذ، جميل جميل هذا الطعم، بعد ربع ساعة ونصف ساعة تبدأ الأعراض وتبدأ الآلام، نسأل الله العفو والعافية. يقول أيضا ابن القيم، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. اكتبوا هذا البيت إخوان، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. بمعنى أنا بيني وبين برشيد عداوة، يعني ما أحب هذا الرجل، وجدت وقع في بدعة من البدع، طيب الآن سأهجره، وقبل وينك عن الهجر؟ وينك عن الكلام من هذا؟ فلان الفلاني يوجد معه رجل في مستواه يخاف أن ينافسه فيبدأ يتكلم عليه، والله حتى ما يكوش فلان على كل شيء. هذا موجود عند بعض الأشخاص، وموجود بالذات عند بعض أهل البدع، نسأل الله العفو والعافية. يجدون بعض أصحاب السنة لهم قبول، يقول القصة ليش؟ لأن لو طلع بيكوش على كل شيء. هذه ألفاظ أخواني، نسأل الله، كأنه يعني كما يقال سوق سمك، نسأل الله العفو والعافية، الله يصلح الحال. فنقول إخواني لا بد أن يكون الهجر لله سبحانه وتعالى، لا لدنيا ولا لخلافات شخصية ولا لمسائل كذا وكذا أبدا، وإنما يكون لله وفي الله، يكون لله وفي الله. واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، أيضا ما يظلم الإنسان حتى في الهجر. بعض الأشخاص يهجر فلان فإذا رأوه في الشارع اعتدى عليه، ضربه، سبه وشتمه، يا أخي ما يصح لك مثل هذا. هذا الأمر التعزير لولي الأمر وليس لك أنت، إذن فلا بد أن يكون الهجر هجرا جميلا، لا بد أن يكون الهجر هجرا جميلا. قال المؤلف: ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا قال ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ أي أن البدعة إخوان الأفاضل قد توصل بالإنسان إلى الكفر، لأن صاحب البدعة يرى نفسه أنه على صواب، يرى أنه على حق، يرى أنه على ماذا؟ يرى بأنه على السنة. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. كأنهم في ردة أي في رجوع عن السنة وليس تكفير، إخواني انتبهوا، كأنهم في ردة أي في رجوع عن السنة وبعد عنها. هذا في زمانه، انظر من تصاحب ومن تجالس. والآن وللأسف الشديد إخواني بعض الشباب يتساهل في الذهاب إلى بعض الأماكن بحجة والله يقول لك بطلب العلم عندهم، سأستفتيهم وأرجع إليهم. ما يصح مثل هذا إخواني الأفاضل. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة الذي مر معنا الآن كلامه، وأبا الهذيل وهشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم، فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، فإن هؤلاء كانوا على الردة. بعض المبتدع إخواني وصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهنا القاعدة التي ذكرناها: إذا سمعت الرجل يثني على أهل البدع وهو عالم بحالهم يلحق بهم، نسأل الله العفو والعافية، يلحق بهم، نسأل الله العفو والعافية. ما أدري أطلنا إخواني ولا نمضي؟ نمضي. جيد. قال: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. المحنة إخوان الأفاضل السؤال عن الدين، السؤال عن الدين بدعة، أي أن هذا الأمر ما كان موجود عند الصحابة. لماذا؟ كلهم كانوا على طريقة واحدة، لما ظهرت الفتن سموا لنا رجالكم فإن هذا الأمر دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. واضح هذا أخواني الأفاضل؟ واحد يقول لك: طيب الصحابة ما كانوا يسألون هل أنت على السنة أو غير السنة، هل فلان على السنة ولا ليس على السنة؟ نعم، لأن الفتن ما كانت موجودة في زمانهم، لما ظهرت الفتنة قيل لهم سموا لنا رجالكم. وأيضا الأثر المعروف عن ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله هذه قاعدة مهمة أخواني، لا تتهاونوا فيها، ننظر عمن نأخذ دين الله عز وجل. هل نأخذه عن العلماء المعروفين أصحاب المنهج الرباني، المنهج الوسط، منهج الرحمة، منهج الخير، أم نأخذ أخوان الأفاضل عن بعض المبتدع الذي يرى الناس كلهم كفار وظلال وفجار ومنحرفون والعياذ بالله. والله تتعجب من قسوة بعض قلوب بعض أهل البدع، يرى وينظر للمجتمع كله بأنه كافر وأنه منحرف وأنه كذا وكذا. يا أخي ما يصح مثل هذا، من أنت حتى تحكم هذا الحكم؟ من أنت حتى تحكم أن هذا الحكم؟ هب أن هذا المجتمع منحرف، طيب الواجب نقاتله ولا ندعوهم إلى الله؟ ندعوهم إلى الله، نبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. أما هذه الطريقة ليست طريقة أهل السنة. قال: وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. قال المؤلف: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولا فتهلك، وما كان الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. مر معنا مثل هذا الكلام إخوان الأفاضل، شرحناه في الدروس الماضية، المجادلة في دين الله، ليش الآية هذه كذا وكيف هذه المسألة كذا، وهذه الآية تعارض عقلي وهذه المسألة تعارض رأيي، وبهذا تنفتح أبواب عظيمة من الشر. فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، أي تقليد الصحابة ومن تبعهم وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا. لم يدعونا قال ومن قبلنا لم يدعونا من لبس. أدري مثل هذه العبارة حتى بين له شيء معناها، لم يدعونا، لعله في لبس وليس من لبس. هنا يقول في، بس هنا موجود من عندي أنا، في لبس، نعم، لأن هكذا من لبس إخواني ما يصح المعنى، معنى من لبس إخواني ما يصح. ومن قبلنا لم يدعونا ماذا؟ في لبس، نعم، بينوا لنا طريق الحق. إخواني، من أراد الدين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الدين محفوظ أم منسوخ؟ موجود أم غير موجود؟ موجود إخواني، موجود في كلام الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. فقلتهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأذر، وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا. هذه مسألة مرت معنا في ذكر المحكم والمتشابه، مرت معنا إخوان الأفاضل. ولا تطلب من عند، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، بمعنى لا ترد على أهل البدع بجهل. بعض الناس المهم يرد على أهل البدع، ما عنده علم، ما عنده شيء، ينشغل بهذا الأمر. يا أخي تعلم واترك هذه المسألة لطلاب العلم. لماذا؟ أن شغلت بالرد عليهم لبسوا عليك وزينوا لك الباطل ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. يقول إسماعيل الصابون إخوان الأفاضل صاحب كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت وجرت إليها الوساوس وجرت إليها الوساوس. جيد، وبهذا تم إخوان الأفاضل هذا المجلس. قبل أن أختم إخواني أنبه على مسألة وعلى نقطة أختم بها إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك من كان عنده سؤال يتفضل. إخوان الأفاضل، يبلغني عن بعض الإخوة الكرام أنه إذا حضر إلى بعض الأماكن يقول أنا من طلاب فلان، من طلاب عبد الله أو كذا. إخواني، هذا أمر أنا لا أرضى به، هذا أمر لا أرضى به، خاصة أنه قد يكون المتكلم ممن يحضر مجلس واحد في السنة. فكيف يقول إخواني أنا من طلاب فلان أو من طلاب علان؟ لا يصح مثل هذا. نعم، إذا سئلت ممكن الإنسان يقول أحضر مرة مجلس فلان إذا كان هكذا، أما أنه يبدأ من نفسه والله ترى يا جماعة أنا من طلاب فلان، أنا أعرف فلان الفلاني وعلى علاقة به واوا، أنا هذا الكلام إخواني ما يعجبني، وأرى أنه لا يصح. إخواني الأفاضل، الإنسان إذا أراد أن ينتسب يربط نفسه بأهل العلم الكبار، أما فلان عبد الله ولا غيره يعني أظن أنه ماذا، لم يأتي بشيء ولم يصنع شيئا. فلذلك انتبه من هذا إخواني، لا يعجبني هذا للإخوة وللأخوات جميعا. يعني بعضهم في مسألة الزواج يقول والله أنا من طلاب فلان، يا أخي ما يصح مثل هذا، هذا أمر ما أرضاه حقيقة الإخوان، يعني تعذروني إخواني، أظن أن أي واحد منكم ما يرضى مثل هذا الأمر، ما يرضى مثل هذا الأمر. سيبدأ شيخنا إخوان الأفاضل وأستاذنا الشيخ محمد غيث من اليوم وكل يوم أحد سلسلة محاضرات عامة بعد صلاة العشاء بمسجده بمنطقة النخيلات، يوجد مكان مخصص للنساء، أوصيكم إخواني بالحضور والاستفادة، فإن مثل شيخنا الشيخ محمد غيث يعني له فوائد قيمة وفوائد طيبة، أوصيكم إخواني الأفاضل بحضور مثل هذه الدروس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذن إن لم يكن بد من الهجران، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذن إن لم يكن بد من الهجران. طيب يقول لك من هو مؤلف كتاب المؤاخذات الشرعية؟ والله ما أعرف كتاب المؤاخذات الشرعية فضلا عن ذكر مؤلف هذا الكتاب. يعني ما قلنا كتاب، قلنا شريط. هي نعم، المؤاخذة الشيخ عبد العزيز السدحان أحد تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، شريط المؤاخذات الشرعية على الألفاظ والأمثال والعبارات الشعبية، هذا هو عنوان الكتاب. ماذا؟ عنوان المحاضرة. إخواني، في مسائل يعني طلب إعادة قول سفيان الثوري في مسائل معاملة أهل البدع، أحيلكم على الكتاب الجميل الرائع، كتاب الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع والطوائف. كتاب فيه نفع، فيه فوائد قيمة، وفيه ضوابط شرعية ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. يقول: هل سيتم إكمال كتاب أخصر المختصرات بعد الانتهاء من كتاب شرح السنة؟ إن يسر رب العالمين إخوان الأفاضل، إن شاء الله تعالى إن يسر رب العالمين هذا الأمر، يعني يمكن الأسبوع القادم أكون في العمرة، بعد العودة من العمرة ستكون دورة في فقه الصيام في إمارة دبي إن شاء الله تعالى، في كتاب اسمه تحرير تنقيح اللباب في فقه الشافعية، سيوزع عليكم إن شاء الله تعالى هذا حتى ننتهي إخواني من كتاب الصيام. وبعد رمضان لكل حادث حديث، وبعد رمضان لكل حادث حديث. من كتاب الصيام نقص المختصرات تم شرحه، كتاب الصيام نقص المختصرات تم شرحه. والله ما فهمت هذا، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم، ما فهمت سؤاله. هل يجوز المرأة تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها؟ يفتح لك باب هذا، فاتركه أفضل. جيد، هذا سؤال يعني جزاه الله خير على سؤاله، يعني كتب بأن لعل الحكمة أن يسأل عن هذا السؤال في مجلس الخاص. أقول نعم، ما يصح طرحه في مجلس عام، ما يصح طرح هذا السؤال في مجلس عام. متى توفي آخر تابعي وفي أي سنة؟ والله ما عندي فكرة، بس غالب ظني على سنة 150 هجرية، غالب ظني هكذا، والعلم عند الله تعالى. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، المعتزلة عندهم التوحيد، يسمون التوحيد مسائل في الإيمانيات. الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة. هنا اذهب بهذا العام إلى بعض طلاب العلم، هم يناصحون هذا العام. اتصل بعض طلاب العلم، يا فلان عندي واحد في العمل، واحد زميل صديقي كذا عنده تلبيس من ناحية فلان الفلاني، نأتي به إليك وكلم، والأمور تكون طيبة. تفضل. الحديث ضعيف جدا إذا مرفوعا، أما هو موقوف من قول ابن سيرين، فهمت علي؟ هذا من قول ابن سيرين، موقوف على ابن سيرين، ابن سيرين تابعي ليس صحابي، أما مرفوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نعم، يسمون القرآنيون، موجودة في الهند هذه الفرقة. نعم، يسمون القرآنيون، ما يأخذون إلا من القرآن، السنة لا. تفضل. المحنة أي امتحان الناس لم يكن موجود في أول الأمر، لما ظهرت الفتن وكثرت بدأ امتحان الناس. نعم نعم نعم. هنا هذه أخت تقول: أتانا خاطب وقال اسألوا عني الشيخ الفلاني، هل هذا يصح؟ أتكلم الآن بجواب عام إخواني، يعني إذا لم يكن هذا الشيخ قد بعث فلان الفلاني أظن أن هذا ما ينبغي. طيب يمكن الشيخ فلان الفلاني ما يعرفك وتتوهق، صح ولا لا إخواني؟ قد يمكن فعلا ما يعرفك. وكم يحصل مثل هذا، يعني يأتيك بعض الأشخاص يحضر لك يوم ويغيب لك عشرة ويقول الشيخ فلان فلان يعرفني، وهو ما يعرفك أبدا. فننتبه من مثل هذا أخوان الأفاضل، إذا طلبت من الشيخ هذا ونسق معك وقال قل هذا الأمر طيب، أما إذا يعني الشيخ لم يأذن لك مثل هذا لا تفعل مثل هذا، لا تفعل مثل هذا، راجع الشيخ واسأله. سأتقدم إلى جماعة فإن قيل لي اسألوا عني، نقول نسأل عنك مثلا فلان الفلاني هل ترضى أم لا ترضى، يسأل عن مثل هذا، يسأل عن مثل هذا. وأيضا إخواني أحيانا قد تكون المعرفة في بعض أمور الزواج إخواني بالإخوة كلهم، وليس هذا تنقصا لكم، معرفة علمية، أراك في الدرس وبعد الدرس قد ما نرى بعضنا إلا في مجالس قليلة، فهذه معرفة تنفع إخواني في مسائل الزواج؟ كان تنفع إجمالا أن هذا الرجل يحرص على مجالس الخير، لكن في الأمور التفصيلية يغضب ولا ما يغضب وكذا ما تنفع هذه المعرفة. فننتبه لهذا إخوان، ننتبه لمثل هذا. أحيانا يعني نذكر مرة أحد الإخوة ليس من يعني من إخوان الأفاضل هنا حاشاهم من ذلك، يعني تقدم لخطبة ناس حسب معرفة السطحية، قلت رجل طيب يعني أخ قديم يعني من على قديم جدا يعني تقدم حتى لإحدى القريبات، ثم تبينت أشياء وأشياء ما يصح مثل هذا إخوان. إنسان ينتبه ويحتار خشية أن يكون ماذا تزكيها على حسب ظاهرة ثم تبين لك أشياء أخرى. وهذا أيضا بالنسبة للرجال وأيضا بالنسبة لمن؟ أيضا بالنسبة للنساء. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. ما سمعت. ذكرنا ما سمعت. المعتزلة عندهم الإيمان يسمى التوحيد، عقيدتهم الفاسدة يسمونها التوحيد، عرفت كيف؟ ففي زمانهم كان هذا الأمر معروف، دعونا نتكلم في التوحيد، فتنظر فإذا رجل مبتدع. فهمت علي؟ الآن يقول لك واحد فلان يقول لك التوحيد التوحيد ويكون رجل مبتدع. لماذا؟ التوحيد الذي في باله ليس التوحيد بمعنى عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح؟ آخر سؤال تفضل. ما يصح مثل هذا. بعض الناس نعم يقول مثل هذا. إخواني الأمر يعني أعذر على هذا، ليس للضحك إخواني. مرة كنت عند الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، سأل أحدهم سؤال فرجل ضحك على السؤال فغضب الشيخ وقال هذه من خفة العقل، رجل يسأل عن دينه لماذا نضحك؟ ما يصح مثل هذا. فبعضهم يقول وحدوه، يقول ما يصح مثل هذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة مثل هذا، ما كان يقول لهم مثل هذا. نعم الحث على الذكر، الحث العام طيب، أجمع على ترى الأذكار الشرعية لها فضل لها أجر، ورد حديث كذا، أما وحدوه وكذا ما يصح مثل هذا. ومثله معه القرآن فقط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشخاص يقعون في الأمة يعتمدون فقط على القرآن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى.